ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على النبي الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع هذه المحاضرات الطيبة في المدخل للفقه أو نظرات عامة في الفقه. تكلمنا على المدخل للفقه في الكلام على حاجة الأمة إلى الفقيه، وتكلمنا على معنى الفقه لغة واصطلاحا، وقفنا عند الفقيه والكلام على الفقيه. احنا عندنا كما قلنا مباحث كثيرة في هذا الباب، وهو الكلام على الفقه، تعريفه، حاجة الناس لهذا العلم، الفقيه أيضا، والكلام على مصادر الفقه أو مدارك الأحكام، مصادر الفقه أو مدارك الأحكام، ثم الكلام على تنشئة باب الاجتهاد، وهذا الاجتهاد قد انتهى بابه في هذه العصور، كما يقول المتمذهبة الذين أرادوا إطلاق التقليد دون الاجتهاد، وأن الأمة ليس فيها مجتهد، وأن الأمة لا يصح حتى أن يكون فيها مجتهد. كل ذلك ضربا بعرض الحائط لما جاء نصا في كتاب الله جل في علاه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه. وهذا ليس وقفا أو كانت هذه الآية للزمن الرعيل الأول فقط، وأيضا هم يقفون أمام قول لا تعرف اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، لأن الإجماع كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين، الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، يعني المقلد ليس بأهل ذكر، هيرجع له في إيش بقى؟ وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من يرجعون له؟ ما في المقلدة ليسوا بعلماء، المقلدة ليسوا بطلبة علم، المقلدة ليسوا بأهل ذكر. يعني هذه مسألة من الأهمية بالمكان، وهي مسألة بناء الأمة للفقيه، بناء الأمة للمجتهد، بناء الأمة لأهل العلم. وهذا أمر يجب على الأمة قاطبة تخريج العلماء الذين يرتكز عليهم. وهؤلاء العلماء لهم آلة معينة، وكما قلت قد كثر عند التراجم لو نظرت من القرون الأولى إلى أيام الناس هذه، يعني أضعاف مضاعفة من المحدثين وقلة قليلة من الفقهاء. فالمحاضرة التالية نتكلم فيها بعدما بينا الفقه معنا ولغة واصطلاحا، وأيضا أهمية الفقه، نتكلم عن صاحب الفقه الفقيه، هذا العالم الذي الأمة بأسرها تحتاج أن تشرق شمسه على الناس، وأن يلتف الناس حوله، وأن يروا منه يعني قوة القريحة والذكاء واتقاد الذهن في استنباط الأحكام، وأيضا إسقاط الأحكام على يعني استنباط الأحكام من الأدلة، وأيضا إسقاط الأحكام على الواقع الذي يعيشه. هذا الذي تحتاجه الأمة، هذا الذي لابد أن تبنيه الأمة. فتخريج الفقيه هذا هو عمل العلماء في هذا العصر، أو عمل الأمة بأسرها في هذا العصر، أنها تحتاج إلى هذا الفقيه ليخرجهم من الظلمات إلى النور، أيضا ليكون صمام الأمان لهم، ليكون هو منبع السعادة لهم في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك نتناول في هذه المحاضرة الكلام على الفقيه وتعريفه، وأيضا الشروط التي لابد أن تتوفر حتى فيه حتى نقول بأنه فقيه، وأيضا علامات الفقه عليه كيف تكون. هذا نتعرض له في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى وفضله. أقول الفقيه، لتعريف الفقيه، أنت إذا أردت أن تعرف شيئا، أعرف أصلا الشغل الشاغل له، أعرف أيضا استنبط تعريفه من عمله. فإذا قلنا الفقيه، استحضر لمعنى الفقه يعني الذي هو ميدانه الذي يعمل به. فموضوع الفقه هو أصل تعريف الفقيه. موضوع الفقه هو الذي ينبئك بتعريف الفقيه. موضوع الفقه كما قلنا قبل ذلك في المحاضرة السابقة العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. إذن هو العلم بالحكم، حكم الشرعي العملي مكتسب من الدليل التفصيلي. فميدان الفقه هنا الأدلة التفصيلية الجزئية الخاصة، غاية الفقيه هنا الوصول إلى الحكم الجزئي العملي لكل فعل من أفعال المكلفين. نقولنا في فارق بين الأصولي وبين الفقيه. الأصولي بيتعامل مع دلالات الألفاظ، الأصولي يتعامل مع دلالات الألفاظ ويتعامل مع القواعد الكلية، لا يتكلم مع في أفعال المكلفين. الفقيه بيأخذ القضايا الكلية ويطبقها على الجزئيات. يعني عمل الفقيه هو النظر إلى أفعال المكلفين من الوجوب والاستحباب والحرمة وغير ذلك. إذن فالفقيه هو أو الفقيه احنا قلنا الفقه الفهم، دقة الفهم. الفقيه في الاصطلاح هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية العملية من أدلاتها التفصيلية باستخدام القواعد الأصولية والقواعد اللغوية وأيضا الأصول، يعني علوم الآلة التي تمكن منها، فيستنبط بذلك الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. واسم الفقه في العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة اللي هو الفقه الأكبر، هو التعرف على الله جل وعلا وكيف السبيل إلى الوصول إلى رضوان الله جل وعلا بالزهد في الدنيا وطلب الآخرة، وأيضا البصيرة عند العبادة للنظر إلى أسماء الله الحسنى وصفات العلى. ثم بعد ذلك يعني درجة استخدام مصطلح الفقيه أنه العالم بالأحكام الشرعية بدلالتها من أدلتها التفصيلية. يستنبط الأحكام الشرعية الفقيه. إذن الفقيه هو الذي يستنبط في استنباط، والاستنباط يحتاج إلى آلة، يحتاج إلى آلات. ومن أعظم آلات الاستنباط في هذا الباب بعد الاطلاع على الكتاب والسنة هو علوم الآلة التي يتقنها من أصول وقواعد ولغة وأيضا اصطلاح. يعني لابد أن يكون له ما له من قاعدة كبيرة كلية من علوم الآلة التي تمكن منها من أجل أن يستخدمها في فهم المراد وأيضا في استنباط الأحكام. يعني هو يستنبط الأحكام الشرعية. وطبعا عمل الفقيه في الأحكام الشرعية هي الذي يوقع عن الله جل وعلا، يقول لك هذا حرام، هذا حلال، هذا يرضاه الله، هذا يغضب عليه الله جل وعلا. فالفقيه هنا يعتبر بيوقع عن الله جل وعلا، يقرب منك ما يكون لله حلالا أو حراما، مستحبا أو مباحا. فهنا هذا هو عمل الفقيه، أنه يستنبط الأحكام، والأحكام الشرعية إما أحكام تكلفية أو أحكام وضعية. فهو يستنبط هذه الأحكام، يعني سواء كانت تكلفية كوجوب واستحباب وحرمة وكراهية وإباحة، وتكلفية أيضا كالسبب والشرط والركن، من أجل أنه يساعده أيضا في مسألة الإلحاق، مسألة وجود الحاضر أو وجود المانع، وأيضا توفر الشروط والأركان مع انتفاء الموانع حتى يكون الحكم. كل ذلك عمل الفقيه للجزئيات، لأنه بيهتم بأفعال المكلفين. فهو الفقيه، من الفقيه؟ الذي يستنبط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. من أدلتها هذا قيد، وهو قيد مهم جدا يخرج المقلد. فالمقلد وإن تصدر للناس وإن درس على أنه مدرس، نهايته أنه لا شيء فيه، لا شيء، لأنه أصالة لا يعرف الأدلة ولا يتعامل مع الأدلة. يحفظ فروعا آلاف الفروع من المسائل الفقهية لكنه لا يتعامل مع الأدلة، ما يستطيع، لا يعرف كيف التعامل مع الأدلة. فلذلك هذا ما هو إلا دولاب خزين بجانب المكاتب الخشبية، ما في فضل منه ولا في نفع. الفروع تتصور، ممكن تتصور، ممكن تجعل هذا الكمبيوتر اللي امامي هذا اسمه ايش؟ ايباد، اسمه ايباد ناطق، فتاتي الفروع فيه وتغذيه وتقوم جاي على برنامج معين يقرا لك الفروع. هذا هو المقلد. فلذلك هنا يقول يستنبط الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها، يخرج بذلك القيد، يخرج المقلد. فالمقلد لا يستطيع ان يفعل ذلك ولا يتعامل مع الدليل. ويفهم ايضا في اخراج المقلد من الباب، وهو في قوله من ادلتها التفصيليه، ودات التفصيلة دي معناها أنه سيستخدم القياس، سيستخدم الاستحسان، سيستخدم قواعد الفقه المحكمة، سيستخدم قواعد الأصولية مع الأصول، سيستخدم أيضا قواعد اللغة التي تجعله يذهب إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيستخدم القواعد الأصولية والكلية والقواعد الفقهية التي يستطيع يتعامل فيها مع الأدلة ضمن القواعد متينة يصل بها الاستنباط الحكم، سواء بقى كان مجتهد مطلق فهو الذي يضع قواعد وأصول له يمشي عليها، أو كان مجتهد مذهب بأنه يستطيع أن يأخذ من أصول الشافعية يمشي عليها مثلا، أصول المالكية، أصول الحنابلة، له في هذه الأصول يطبق تطبيق الاستنباط الأحكام، أو هو رجل أصلا كمجتهد مطلق لكنه لم يعمل قواعد وأصول لنفسه، أخذ من قواعد وأصول الأئمة ورجح بينهما حتى يعني عمل بأصول ما يراه بالأصول من 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 المذاهب ما يراه موافقا للدليل. يبقى إذن الفقيه هو عملية الفقيه، عملية الفقه، الاستخدام الفقه فقط، الفقه هو عملية الاستنباط. عندما تذكر الفقه ليس عليك إلا أن تقول استنباط، فقيه استنبط، فقيه يستنبط، هو هذا، هذا عمل الفقيه كما قلت، استنباط الأحكام العملية الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وأنت ممكن ترى ذلك شوف لما يستنبط الإمام الشافعي من أكثر من وجه من كتاب الله جل في علاه على الاستنباط، يعني لما يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، يقول بوجوب الصلاة على النبي وسلم في الصلاة، ما للصلاة النبي وسلم قال الله تعالى قال عموما إن الله وملائكته يصلون على النبي فصلوا يا الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال هنا يا الذين أمنوا صلوا أمر وضار أمر الوجوب، قال والأمر هنا في هذا الباب يتأتى قوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ابن مسعود قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد، قال هذا أمر أيضا، فتوافق الأمر مع الأمر فكان الأمر على الوجوب، فقال قال إذن يجب التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والتشهد الأخير. يتعامل مع الدليل، فهو قال بالوجوب لأنه قال قولوا اللهم صل على محمد، قال هذا أمر، وقد يرد عليه أن هذا جاء جوابا لسؤال، لكن هو عنده الأصل الأصيل في الأمر المطلق الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا استنباط الشافعي من قول تعالى أو لمستم النساء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، لامستم مفعلة، ملامسة مفعلة، فقال هو استنباط من ذلك، قال السياق في هذا الباب نحن نأخذ الظاهر، والظاهر في قول أولى مستم أي الملامسة مباشرة البشرة، ولكن طبعا احنا عندنا قرائن أثبتت أنها الجماع، المهم أنه أتى بذلك. الضبع أنت بتتخلف كثيرا وهذا يزعجني منك كثيرا. الغرض المقصود أن هذا استنباط، واستنباط أيضا من عالم نحرير عنده الآلة يستنبط حكم من أدل، هذا هو الفقيه، كما استنبط أحمد عندما قالوا له يجوز الرجوع، رجوع الواهب في هبته يجوز له الرجوع، فقال علامة، فقال له قد قال صلى الله عليه وسلم كالكلب يقي ثم يعود في قائه، ويجوز الكلب أن يعود في قائه، ليس بحرام. فهنا شوف بقى هنا محل النظر في الأدلة ومحل التغزل فيها ومعرفة الحل والحرمة من كلمة واحدة، فقال له كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، إيش معناه؟ معناه أنه لا يجوز، لما قال ليس لنا مثل السوء يعني هذا ليس لنا، هذا مثل ليس لنا، هذه معناها إيش؟ ليس لنا مثل السوء، هذه معناها حرمة التشبه به، حرمة التشبه به، ليس لنا مثل السوء. فهنا استنبط أحمد حرمة الرجوع في الهبة من قول ليس لنا مثل السوء، ولأن سلم ينفر من هذا الفعل، فكيف تقولون أنه يجوز؟ فيجوز الرجوع في هذا الباب. هذا كما قلت عمل الفقيه، يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. استنباط الجمهور لوقوع الطلاق الحائض على أن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمر بن الخطاب أن ابن عمر طلق امرأته حائضا فتغيظ عليه، ثم قال مره فليراجعها. شوف الشاهد هنا مره فليراجع، وجه الدلالة من ذلك شوف الاستنباط هنا للفقيه، يقول نعم فإن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، المراجعة لا تكون إلا من طلاق. في منازعة؟ نعم، هو في شيء ما فيش منازعة، في هذا الباب، لكن نتكلم على الظاهر في هذا الباب أنه لا مراجعة إلا بعد الطلاق، فاستنبطوا من ذلك أن تحسب الطلقة. وقد قال ابن عمر تصريحا حسبها علي تطليق. وأيضا قد استنبط الشافعي وغيره بأن أكل الضبع حلال. الضبع تعرفون الضبع أم لا؟ الضباع. فاستنبط الشافعي أن الضبع حلال. من أين استنبط ذلك؟ قال أن السلام جعله صيدا وجعل فيه كبشا، لما جعل فيه الجزاء عرفنا أنه من الحلال، عرفنا أنه من الحلال، جعله صيدا وجعل فيه كبشا، فاستنبط من ذلك بجواز أكله. وقال ما زال الناس كانوا على المروة يأكلون الضبع. شوف الفقيه كما قلت، الفقيه هو الذي ينظر في ذلك. مسألة العطية للأولاد استنبطوا حرمة العطية للأولاد إلا بالتسوية من قول السلام أتريد أن يكون في البر سواء؟ قال فإذا، وهذا جاء مصرحا به في آية أخرى في حديث آخر بقول السلام سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على ذلك غيري، إني أشهد على زور. فقال هذه دلالة على حرمة التفضيل، هذه دلالة على حرمة، لأنه قال أشهد على ذلك غيري، أشهد إني لأشهد على زور. هذا عمل فقيه هو الاستنباط، ننظر إلى حرمة الخطبة على خطبة أخيه، حرمة الخطبة على خطبة أخيه، نعم، وحرمة السوم على سوم أخيه. وهنا الاستنباط في هذا الباب أن الحرمة ليست على الخطبة فقط يعني كلية، لأن الخطبة قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على الخطبة، وين بقى خطب على الخطبة؟ قال له انكحي أسامة بعد ما قاتله خطبني معاوية، خطبني أبو جهم، قال أم أبو جهم فضربوا للنساء، أو قال لا يترك الأصم على عاتقيه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة، الخطبة هو الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو الذي قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فنظرنا فوجدنا الأئمة الفقهاء يستنبطون يقولون نعم لا يخطب على خطبة أخيه، هذا عام يراد بالخصوص، يعني لا يخطب على خطبة أخيه الذي ركنت إليه المخطوبة، وده لا يتأتى إلا من فقيه يستنبط، يدور يبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده قرائن محتفة تعطيه الإشارة فيما وصل إليه من استنباط الحكم. لذلك قلنا أن هذا هو الفقيه، الفقيه هو الذي يستنبط الأحكام العملية الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. العلماء يقولون هناك شروط لابد أن تتوفر حتى يكون هذا فقيه ويلقب بالفقيه، لابد شروط نراها يعني تتوفر فيه. العلم بالكتاب إما حفظا، وقلنا ضبط كتاب إيش، ولكن هم قالوا استظهار آيات الأحكام، فيكون القرآن حافظا يعني متقنا، ويكون مستحضرا. كان يقولون الدرقطني كان يجلس يسمع له هذا ويقرأ له هذا بالقراءات، والثاني يتكلم معه على علوم القرآن، وهو في كل لحظة حتى كان يتمايل كذا ويجيب، يقول أنت أخطأت في كذا، أنت اضبط هذا الحرف، أنت يعني هذا المخرج في هذا الباب. المهم أنه يكون ضابط متقن، ويستطيع كما قلنا أن يستخرج ما يريد من الكتاب، اللي ما استحضره يستخرجه، أن يفعل ذلك. نعم، فالعلم الكتاب يبقى لابد أن نقول الفقيه هو الذي يتفقه في مراد، أفضل ما يقال في الفقيه في العلم الكتاب لا يدرف ولا بعد ملازمة التلاوة والتعبد بها، هو أن يتقن كيف الوصول إلى مراد الله من الآيات، هذا هو الفقيه بحق الذي يستطيع أن يأتي بمراد الله جل في علاه. لذلك الشافعي كان يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في ذلك أنه يكون فاطضا لبيبا، يستطيع أن يبحث حتى يصل إلى مراد الله في كتابه وفي سنة نبيه. يبقى يعلم الكتاب، ويعلم الناسخ من المنسوخ، فيه يعلم المطلق من المقيد، أيضا يعلم مواطن الإجماع في الأحكام في كتاب الله جل في علاه، يكون عالما بالمسائل الخاصة دون العامة. يبقى إذا هذا من شروط الفقيه ارتباطه بكتاب الله رب العالمين، من شروط الفقيه أن يكون مرتبطا بكتاب الله جل في علاه تلاوة وتدبرا وعلما وأيضا تعبدا. الذين يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وحق التلاوة ما هي حق التلاوة؟ حق التلاوة أن يحفظ حروفه ويعمل بحدوده، يحفظ حروفه ويعمل بحدوده. وأيضا العلم بالسنة النبوية، لأن هذا هو باب العلم. قلنا الشافعي قبل ذلك قال ما في علم إلا أن يعلم بالكتاب والسنة، إلا أن يعلم بالكتاب والسنة. فالعلم أن يكون عالما بالكتاب وبالسنة، هذا أصل العلم في هذا الباب. كل علم ليس فيه كتاب وسنة فليس بعلم، كل علم ليس فيه كتاب وسنة ليس بعلم. وقد قلنا قبل ذلك أن أصل العلم أن تعلم الكتاب والسنة، ما في غير هذا العلم. كما قال الشعبي قال العلم حدثنا أنبأنا أخبارنا وإلا فخل وبقر. ما في عندك دليل فأنت صاحب علم، ما عندك دليل فأنت تسكت لأنك لست من العلماء. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، ما العلم نصبغ الخلاف شفاة بين الرسول وبين القول فقيه. فالسنة هنا أيضا النبوية، يكون يعلم بمدارك الأحكام القرآن والسنة. ففي السنة أن يعلم المتون والأسانيد، وأن يعلم الأحاديث ضعفا وصحة، وأن يعلم كيف يصحح ويضعف، ويعلم علم الرجال، ويعلم أيضا الطبقات. المهم أنه في ذلك الفقيه يكون قد علم، لأنه مادة علمه وفقهه هو الكتاب والسنة، أن يكون عالما بالكتاب والسنة، أن يكون عالما بالكتاب والسنة، واسع الاطلاع، عنده علم بالحديث الصحيح والضعيف، وأن يكون أيضا من المتقنين فهما، من المتقنين فهما، وهذا سيأتي إن شاء الله في صفات الفقيه. وأن يكون مقاعد القواعد ويفهم المدلولات الأحاديث والآثار. فأن يكون مطلعا تاما على السنة النبوية بعلومها. أيضا من ذلك أن يكون عالما بإجماع الأمة، مواطن إجماع ومواطن افتراق. وهذا سهل، في كتب اعتنت بذلك وأتت بالكتب بالإجماعات. أن يكون ملما بأقوال الصحابة، وده طبعا لابد أنه يكون يعني قد اطلع على المصنفات والسنن. فكل أثر الصحابة ضمنها مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وسنن سعيد بن منصور والحاكم وغير ذلك. ولما يكون ملما بكلام الصحابة؟ نعم وعزهم لا يفهمون ذلك، ما عندهم لهذا ولا ذلك. فلابد أن يكون ملما بأقوال الصحابة، ولأن قول الصحابة حجة على الراجح. قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى كانوا حق بها وأهلها. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. كذلك لابد أن يكون متقنا لعلم القواعد والأصول، وأيضا لعلم اللغة. علم القواعد والأصول وعلم اللغة لابد أن يتقن ذلك، ولأن القرآن الوحي نزل به بلغة القوم، باللغة العربية. هذه من أهم صفات والشروط التي تتوفر في الفقيه. كما قلنا الإلمام، العلم بالكتاب والسنة، العلم بإجماع بالإجماعات الأمة، العلم بأقوال الصحابة، العلم بأقوال الصحابة، العلم كل الأصول، القواعد اللغوية والأصول اللغوية، لأنه اللسان الفصيح يعني هذا ييسر على طالب العلم أن يكون متقنا لهذا العلم، لأن العلم مخرج على الكتاب والسنة، وهو بلغة العرب. وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الشرط الثاني الذي لا بد أن يتصف به الفقيه أن يكون فاهما، الفهم، وهذه عمدة الفقه، عمدة الفقه هنا الفهم. أهم الشروط التي لابد أن تتوفر في أو الصفات التي لابد أن تتوفر في الفقيه أن يكون فاهما، يعني أن يكون ذكيا وقاد الذهن، أن يكون له دقة فهم غوص، لأن هذا سينفعه جدا في مسألة إتقان الأصول. وبعد ذلك كل فرع يأتي عليه، بعد ذلك كل فرع يأتي عليه. فالفهم هو رأس الأمر. ولذلك ابن تيمية كان يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات السند وفهم المتن. أقول أنا فهم المتن رأس الأمر. قال عمر بن الخطاب بعث لابن موسى الأشعري قال له الفهم فيما يأتيك، الفهم الفهم يبقى الفقيه لابد ان يكون فاهما. لما تاتي انت لواحد متصدى للناس فقه وهو سامحون يعني لا يفهم لا يفقه, هذا اتعب نفسه واتعب راحلته ولم يقف على حبل ينجيه, لم يقف على حبل يكون فيه هدايه السبيل. الفقيه لم يكن فاهما ليس بفقيه, ولو كان ببغاء كثير كالمقلد هؤلاء. فالفقيه لابد أن يكون فاهما, عنده إتقان في الفهم, هذا هو الفقيه, أن يكون فاهما متقنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضن ابن عمه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل, فهمه يعني. وأيضا قد قال الله جل في علا مبينا الفوارق العلمية أو قوة العلم, الفوارق العلمية عندما قال في قضية عنت لداود ولسليمان قال الله جل وعلا هم كلاهما على علم, كلاهما على علم, وكلا آتينا حكما وعلما, النبوة والعلم, ولكن الفهم هو الذي يفرق. دي المقارنة. لذلك قال الله تعالى مدحا سليمان حيث قال ففهمناها سليمان. فلذلك المسألة مسألة فهم, مسألة العلم فهم, الفهم فيما يأتيك, فهو الفهم في الفهم واحد, وصحة الاستدلال هذا الذي يكون للعالم النبيل الفقيه. دي من الشروط لابد تتوفر فيه أن يكون فهما, يستطيع أن يغوص, يعرف مواطن الأمور, يعرف سبب النزاع, يعرف أصول المسائل, يرد فرع على الأصل, وهذه تبني له الملكة الفقهية التي سنتكلم عليها. ويستطيع بذلك بالفهم يعرف أصل علة الحكم ما هي حتى يقص على الحكم ما يشابهه وما يقاربه وما يدانيه, يعرف أبواب الكلام في الاستدلالات على الاستحسان والإصلاح والاستصلاح, المسائل الخلافية بين العلماء أين موطن الخلاف, وأيضا يعرف النزاع بين العلماء وكيفية التطبيق ومتى يكون التطبيق. هذا كله يعني قوة في الفهم, قوة في الفهم, فهم والاستدلال متوقف على قوة الفهم, فهم والاستدلال. ونذكر بذلك أن الله تعالى قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه الشروط الثلاثة مهمة جدا التي تتوفر في الفقيه حتى يكون فقيها, الإلمام والعلم وأيضا الإدراك والإتقان والحرص مع وجود الفهم والاستدلال. ومن هنا العلماء يعني سردوا لنا أركانا إذا توفرت في طالب العلم, يعني لابد أن يقال بأنه يعني بلغ المبلغ, وهذا هو الفقيه الذي لابد أن تلتف حول الأمة. يبقى أول شيء بناية الفقه بالعلم بالاطلاع على الكتاب والسنة وبيع الغالي والثمين من أجل ذلك, والرحلة في طلب العلم والاجتهاد للتحصيل, فكلما حصل أكثر كلما تهيأت ثمرته أكثر. ثم بعد ذلك كما قلنا بد أن يكون له إلمام بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة الكرام ومواطن القياس وعدم مواطن القياس. ثم قلنا الفهم والاستدلال, الفهم والاستدلال, لا يكون فقيها إلا إذا كان فاهما. نعم. والعلماء قد وضعوا أركانا ثلاثة للمجتهد أن يصل أو في طلب العلم والمجتهد عند أهل العلم على الحقيقة, أن الفقيه بحق لو تكاملت عنده هذه الأركان الثلاثة. الركن الأول هو الملكة الفقهية, الركن الأول هو الملكة الفقهية. والملكة بشكل عام هي صفة راسخة في النفس واستعداد عقلي خاص لتناول أعمال معينة بذكائي ومهاراتي واتقاد ذهني. يقال فلان عنده ملكة لغوية, ملكة فنية, ملكة الشعر. أما الملكة الفقهية أمر آخر, وهي أعظم الملكات التي يعني يلتقي بها المرء عند رب الأرض والسماوات. الملكة الفقهية هي الصفة المكتسبة التي يكون بها العالم فقيها في أحكام الشريعة وفي أصولها وفي فروعها, لأنه صار متمكنا من المنهجية العلمية في البحث والتفكير والخبرة والمنهجية وإسقاط الحكم على الدليل, وأن يكون ذكيا في النوازل, ينظر أي هذه الصور, أي الصورة التي يكون عليها هذا الحكم, أو أي الصور التي حقا تكون على الجواز أو تكون على الحرمة. هذا في هذا الباب الملكة، والملكة كما سنبينها وكيفية تنميتها، الملكة التي رزق الله جل في علاه عباده، زي قلنا العلم اصطفاء، سنبين ذلك إن شاء الله. والركن الثاني من الأركان أن يكون عالما ربانيا يخلص الله جل في علاه، ما يريد إلا وجه الله، ما يقصد بتعبه وعنائه وعلمه وفتواه إلا وجه الله جل في علاه، أن يكون صادقا مصدقا، وأن يكون صالحا مصلحا، أن يكون عالما ربانيا. والعالم الرباني في هذا الباب هو من تعلم فأتقن ثم تعبد بالعلم. وقلنا أن علامة العبادة بالعلم هي إيش؟ تذكرون أم لا؟ علامة العمل بالعلم هو نماء العلم، لأن الله لا يعطي. نعم، علامة العمل بالعلم هو نماء العلم، أن تراه يتنامى يزيد، فاعلم أنه لا يزيد إلا عند من عرف قدره وتعبد به لربه، فكان من أحسن الناس استخداما لنعمة الله جل في علاه. فأن يكون عالما ربانيا يتعلم ويتقن ثم يتعبد له على بهذا العلم، ثم يعقد المجالس لنشر هذا العلم، فيه من الخشية وفيه من الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتراه مسارعا في الخيرات، منافسا على الطيبات، تراه عابدا، تراه متدبرا، تراه باكيا ليلا، تراه صائما نهارا، تراه متصدقا بجهد المقل، فما تراه إلا على خير وفي خير. تعلم العلم فأراد أن يرضي ربه الذي علمه مثل هذه أو منحه هذه النعمة. وأن يكون هذا العالم الرباني هو من انتفع بالعلم، هذا الفقيه أيضا، وانتفاع بالعلم كما قلنا في هذا الباب أن يكون أولا العلم الذي زاده رسوخا في العقيدة. عالم ربانيا يعني أعظم العلوم في قلبه وبين عينيه، يعني العلم بالله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، والعلم بأمره ونهي، يعلم الحلال من الحرام فيتجنب الحرام ويأتي الحلال وينشر ذلك بين الناس، وينكسر وينخشع ويخشع قلبه ويسجد له سجدة لا يتبع بعدها أبدا، ويكون هذا القلب هو قلب العالم النبيل الفقيه. الركن الثالث هو القيادة التربوية الاجتماعية، وهي وظيفة العالم وحق العلم المتعلق بذمته. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيكون هذا هنا الركن الثالث من أركان الملكة، أو من الأركان التي لابد أن تفر في طالب العلم، فنقول أنه صار عالما نبيلا، فيها القيادة التي فيها المسؤولية، قيادة الناس للأخلاقيات الحميدة، نعم، وأن يكون تربويا يواسي هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويزوج هذا، فيعيش يعيش الجو الأسري معهم. لو جمع الفقيه هذه الأركان الثلاثة لابد أن تقول أنه فقيه وفقيه فذ. لكن تعالى الركن الأول الذي تكلم عنه هو ركن الملكة الفقهية، ركن الملكة الفقهية. فإن كان فقيها ورزق الله هذه الملكة، الملكة الفقهية، فقد قد 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 ساعدت الدنيا بوجود هذا الفقيه. الملكة الفقهية صفة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مأخذه. الملكة الفقهية الفقيه تضلع الفقه، تضلع الفقه، فيستطيع أن يستنبط الأحكام من مأخذها، أو يستنجد الأحكام من أصولها، من أصولها. إذا علمت الأصول خلاص كل فرع يأتي على 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 هذا الأصل. عرف من النجار الفتوح بقوله: أن يكون الفقه عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد. إذن هي ملكة، الملكة يقول يعني يكون الفقه عنده الملكة الفقهية سجية، ما فيش تكلف، أمر اصطفاء، ما فيش تكلف. أن يقول الفقه عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد. فذلك ملاك الفقه أن يجمع بين المفترقين، أن يفرق بين المشتبعين، أن يعلم كيفية البحث عن الدليل والحكم الشرعي. ملكة تعطيه قوة تثبت تضلعه في هذا العلم. وقد قال بعض المعاصرين: الملكة الفقهية هي القدرة على النظر في الأدلة وكيفية استنباط الأحكام، وهذا لا يكون إلا بعلم الآلة، الكتاب والسنة وأيضا الإجماع والقواعد. فالملكة هنا هي القدرة على النظر في الأدلة وكيفية استنباط الأحكام منها، حتى لا تكاد تعرض عليه حادثة من الحوادث إلا أمكن يعني أن يعطيها ما يليق بها من الأحكام، فضلا عن أنه بعد ذلك تطمئن نفسه إلى ما يعمل به من أحكام أو يفتي بها غيره أو يقضي به بين الناس، إذ لا يقدم على ذلك إلا هو يعلم الدليل على ما أقدم عليه. إذن الملكة كما قلنا أصلها اصطفاء من عند الله جل وعلا. فملاك الفقه هو القدرة على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها، يعني لا تأتي نازلة من النوازل إلا تجد ينبري لها وتراه من أسرع الناس فهما لها، وكيفية العلاج أو كيفية استنباط الحكم لهذه النازلة بأيسر ما تكون، كأنه يعني من نبع صافي يأخذ يغرف من نهر جاري. هذا هو الفقيه الذي جعله خلقه الله فقيها، يعني ركز فيه وأعطى فيه سمات وصفات حتى يتضلع الفقه. يبقى يكون هذه الملكة الملكة الفقهية تكون الفقه عنده فيه سجية للقدرة على النظر على الأدلة واستنباط الأحكام وإسقاط أيضا الأدلة على النوازل، يعني يرجع له في النوازل. هذا أولا تعريف الملكة الفقهية. ومن هنا تعلم أن الملكة الفقهية هو ليس شيء مكتسبا، بل هو أمر جبلي الله جعله اصطفاه فوضع فيه ملكة في الداخل مع سرعة الفهم واتقاد الذهن. وبهذا قد تقول بأنها يعني تكتسب بالممارسة، تتنامى بالممارسة، فتراه يعرف أصول المسائل ويعرف أيضا تخريجات الأمور ويعرف أيضا الخلاف ومواطن الخلاف والترجيح بين الخلاف بين العلماء. للملكة الفقهية مفردات الملكة الفقهية: فقه النفس. وفقه النفس هذا لا مدخل لأحد فيه، فقه النفس لا مدخل لأحد فيه، وهو صفة في النفس جليلة تحقق لصاحبها شدة الفهم لمقاصد الكلام كالتفريق بين المنطوق والمفهوم وغير ذلك. يقول الإمام السيوطي: وفقه النفس لابد منه، وهو غريزي لا يتعلق بالاكتساب. فقه النفس غريزي لا يتعلق بالاكتساب، وهذا لابد منه حتى يعلم بالذوق طريقة الكلام ويفرق بين المفهوم والمنطوق ويفرق بين ما كان أولى وما كان في نفس المحل. يعني إذن عنده فقه النفس الذي هو غريزي وليس اكتساب. هذا صاحب الملكة الفقهية كما قلت هو فقيه النفس. فقيه النفس هذا أيضا فيه علو الفهم والإدراك والإتقان، وترى يحدد الأمور، يستطيع بها أن يكون كما قلت فقيها، كما ترى بفراسة يعني أو فهم سليمان عندما قال: ائتوني بالسكين أشقه نصفين. قالت أمه الحقيقية، قالت: لا 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 لا، رحمك الله رضاك، هو ابنها، خشيت عليه الموت، وهذا لا يكون إلا من الأم الصادقة. والثانية لم تعبأ فقال: هو ابنك أنت. فراسة، هذه هي الفراسة في هذا الباب. الفقيه هكذا يكون فقيها فهما دقيق النظر فيما يأتي، فهو فقيه النفس، وهذا غريزي ليس مكتسبا، عنده ذوق يستطيع يفهم الكلام بعضه على بعض. الثاني: القدرة على استحضار الأحكام الشرعية مع العملية في مظانتها، وذلك بالإحاطة بأصول الفقه، بمبادئ الفقه، بالقواعد الكلية. يقول ابن خلدون في المقدمة: الملكة الإحاطة بمبادئ العلم وبقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه وأصوله. مفردات الملكة الفقهية أيضا اللي بنتكلم عنها في الملكة والفهم. في الملكة الفقهية: القدرة على استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، وهذا لا يتأتى إلا بإتقان علوم معينة، علم القواعد، علم الأصول، علم اللغة، لابد يتقن هذه العلوم لأن هذه مادة الاجتهاد. فلذلك القدرة على الاستنباط لابد لها من آلة، وهذا عمل الفقيه الاستنباط، فلابد أن يكون متقنا باللغة، متقنا بالقواعد والأصول. أنت ترى الإمام الشافعي عندما اختلف الناس في مسألة مس الذكر ينقض أو لا ينقض، عندنا أقوال: مس الذكر ينقض كلية، قال: فمن مس الذكر فلا يتوضأ. مس الذكر لا ينقض مطلقا في قول السلام: إنما هو بضعة منك التفصيل. والتفصيل أعظم التفصيل في ذلك الملكة الفقهية هنا جاءت بدقة فهم الشافعي ولقوة فهم ولقوة علم الشافعي بالأصول التي هي مادة الاجتهاد مادة الاستنباط. الأصول واللغة لأنه كان مالكا في اللغة في هذا الباب وأيضا في الأصول علم الرسالة أبين ما يكون لذلك ويكون متقنا في علوم اللغة. فهو قال فصل وقال إن مس ذكره بكف يده لا بأصابعه دون حائل توضأ. وهذا جاء صراحة به في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال إذا مس أحدكم ذكره وليس بينه وبينه حائل قال فليتوضأ أو قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكري أفضى. فقال الإفضاء لا يكون إلا بكف اليد ولا يكون المماسة والملامسة إلا بغير حائل. فكان الشافعي من أتقن الناس لذلك كان من أوفق المذاهب إلى الحق. القدرة على الاستنباط القدرة على تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع من الفروع والترجيح في المذاهب هذه تأتي بعد عناء بعد الخلاف العالي هي تأتي بعد عناء. أتقن أصول مذهب تعلم على أصول مذهب وأتقن بابه ثم بعد ذلك قارن بين العلماء وبين بعضهم البعض أصولا وتأصيلا ثم بعد ذلك أتى بأصل المسألة يخرج عليها. فهو يخرج الفروع على الأصول بل يخرج الفروع من الفروع لأنه هضم أتقن الأصل. إذا أتقن الأصل خلاص كل فرع يأتي إليه هو يستنبطه ما يحتاجش أنه يقرأه هو نفسه يستنبطه ما دام الأصل معه ما دام أتقن الأصل فيسهل عليه بناء الفرع على الأصل. أيضا من ذلك القدرة على الترجيح وهذه أيضا لا تتأتى الترجيح حتى تطمئن القلب له إلا أن يعرف مواطن النزاع يحرر يعرف مواطن النزاع ثم بعد ذلك يبدأ يرجح في هذا الباب. يعني مسألة السنور ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور كما قال جابر في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم قال فيها إنه من الطوافين عليكم أو إنها من الطوافين عليكم الطوافات ونهى عن بيع الكلب وقالوا له الكلب فينا أحدكم يغسله سبعا. فنظر ينظر الفقيه يقول الآن شوف هنا الاستنباط والتخريج في هذا الباب يقول الآن حرمة بيع الكلب لما ما الأساس الأصل لما يعني حرم بيع الكلب لما العلماء يقولون الجمهور وأعرض فيهم أنهم قالوا هذه للنجاسة لنجاستي ودعا ذلك قال طهور إن أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله سبعا. فقالوا إذا كان هنا علة المنع النجاسة وجاء النهي ثمن الكلب خبيث يبقى كل الناس يباع هو إيش خبيث يبقى ثمنه خبيث كثمن الدم نهى عنه. فهنا لما يقولون بأنه يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وقال إملأ كفه بالتراب وقال ثمن الكلب خبيث نظروا على الاستثناء الذي قال إذا كلب أسود وهي ضعيف فطرحوه ثم نظروا يبحثون عن علة البيع لما حرام فوردوا أن الكلب من أنجس الحيوانات لقول النبي طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ولهن بالتراب أو أخرهن بالتراب. فيأتي الجمهور ويقولون وبيع السنور على الكراهة الكراهة نهى عن بيع الكلب قلتم حرام نهى عن بيع السنور قلتم على الكراهة ما الذي يحدث ما الميزان. هنا الفقيه يدخل بقى في هذا الباب الفقيه هنا يتدخل نهى عن بيع الكلب نظرنا فوجدنا علة حرمة البيع هو النجاسة النجاسة هو أنجس العجموات ووجدنا أنه نهى عن بيع السنور لكن نظرنا في السنور جاءنا حديث آخر يبين لنا مكانة السنور قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني طاهرة. قالوا إذا كانت العلة في البيع الحرم فيها أن نجاساه وش منطبع الحكم هنا والاستدلال إذا كان حرمة الأصل في حرمة بيع الكلب أن نجاساه فالهرة ليست نجسة إذن نقول يجوز بيعه إذن نقول يجوز بيعها. فانظر هنا هذا الباب الأصيل في هذه المسألة وهو أنهم ينظرون للنزاع في أصله فيعرفون كيف تكون مادة الترجيح في الأقوال. من ذلك استخدام المنهج المستعمل. يعني العلماء يقولون, يعني شوف هنا دقة النظر في الماء المستعمل, يقول الماء المستعمل والماء الذي انفصل العضو في طهارة واجبة. يقول الماء المستعمل يعني طاهر ليس بطهور. ما الذي جعله تكون طاهر؟ نحن عندنا أقوال بقى, بعض العلماء قال نجس, هو قول الحنفية, لأنه ولما نجس, لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم نزلت خطاياه من عينه مع كل قطر ماء أو مع آخر قطر الماء. فقالوا الوضوء خرج بإيش؟ بالنجاسات. يعني الماء خرجت مختلطة بالمعاصي والأثام فكانت نجاسات, وهذا أمر معنوي مش أمر حسي. لذلك قالوا بأنه الماء المستعمل نجس. طبعا جمهور العلماء قالوا هذا كلام شاذ. الناس كانوا يتوضأ ويقتتلون على وضوئه, وعائشة كانت تغتسل معه وتقول ابقي لي ابقي لي, وقل لها ابقي لي ابقي لي, وميمونة قالت له ابقي لي ابقي لي, قال ابقي لي ابقي لي ابقي لي. فهنا إذن هذا الماء ليس بنجس, لأنه يتطاير الماء على الثوب, يتطاير الماء على الجلوس. ومع ذلك أو على المتوضئ ما قال صلى الله عليه وسلم اغسلوا ذلك وتنزهوا عنه فإنه نجس. إذا خلصنا من ذلك ننظر في نظر الفقيه على الماء المستعمل, الماء طاهر أو طهور. الجمهور يقولون هو طاهر, ولذلك طاهر يعني طاهر في نفسه وغير مطاهر لغيره. واحتجوا على ذلك بكثير من المسائل, من أهمها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المستعمل وطلبوا منه, يعني الصحابة ترك الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في أسفلهم المستعمل واستخدموا التيمم. يعني كانوا يتوضؤون, لو كان ماء المستعمل طاهر لقالوا ابقوه ابقوه, لا ما بحثوا عنه وما أبقوه, ولكن ذهبوا إلى التيمم. دلع أنه لا يجوز استخدامه. هذا ما يقولون به ينظرون فيه. وجاء من قال بأن الماء المستعمل يجوز فيه الطهارة وأنه طهور على أصل الطهورية, أنزل من السماء طهورا فهو من الماء الذي نزل من السماء فهو على أصل الطهورية. وأيضا لقول عائشة ابقي لي ابقي لي, وتقول ابقي لي ابقي لي, ولم يعف الماء ولم يقل الماء صار طاهرا لا طهورا. فلذا نقول أن هذه المسألة مسألة فيها ما فيها من النظر الشديد, من النظر الشديد على الكلام على الفقيه كيف يكون فقيها. فمن مفردات الملكة الفقهية التي هي أساس الفقيه, مفردات الملكة الفقهية على التي هي أساس الفقيه, هي كما قلت النظر في الحق ومعرفة الإتقان في تخريج الفروع على الأصول, وأيضا معرفة الترجيح بين اختلاف العلماء. ومن ذلك القدرة على استنباط الأحكام والترجيح بين المختلفات. القدرة على الترجيح بين المختلفات كما بينا في ذلك, لو قلنا مثلا الطلاق ثلاثا هل يقع ثلاثا يقع واحد, الطلاق ثلاثا يعني هل هو بدعي ولا سني, هذه اختلافات علماء. فهو صاحب الملكة الفقهية بيدور ويحور ويكور حتى يأتي بالأصل ليستطيع بعد ذلك أن يعني يرجح. وهذا سيأتي بأمثلته في المحاضرة القادمة إن شاء الله, مع الكلام على إذا قلنا الملكة الفقهية وقلنا هذا من أهم الشروط التي لابد أن تتوفر في الفقيه, نبينها ونبين علامات الفقيه, علامات الفقيه الصادق. وهذا علامات الفقيه الذي الأمة تحتاجه. ثم بعد ذلك مصادر الفقه بإذن الله تعالى تأتي في المحاضرات القادمة التالية بإذن الله تعالى. لو عند دكاترة أي سؤال يتفضل تفضلوا. مس الذكر هذا بالرجال والنساء, ومس المرأة أيضا لفرجها يبطل الوضوء إذا كان الوصول إليه بكف اليد بدون حائل. ويدخل فيه أيضا مس الفرج حلقة الدبر. حلقة الدبر لا تدخل فيه, فيها خلاف عريض. والصحيح أن مس حلقة الدبر لا ينقض بها الوضوء. هذا الراجع صحيح لأنها ليست فرجا, لا ينقض بها الوضوء, لا ينقض الوضوء إلا مس الفرج بس. وعليكم أحسن الله. طيب إذن اسمحوا لنا نستأذنكم, وكما قلنا في المحاضرات القادمة إن شاء الله نبين بعد ما شروط الفقيه, نبين أيضا اتساع الكلام على الملكة, ثم العلامات التي تبين الفقيه الذي نحتاج إليه ونلتف حوله, ثم مصادر الفقه, ثم الكلام على أصول المذاهب, ثم بعد ذلك الكلام على شروط الاجتهاد، وهل يتوفر في هذا الزمان اجتهاد أم لا، تأتي في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم وبركاته.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم،
فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.